الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 64 في قراءتنا تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو 16 في تفسير سورة النساء. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الاثنين الثاني من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الجزء 6 قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهوان.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له. وقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. وقال الحسن البصري: لا يدعو عليه، وليقول: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه.
يعني معنى لا تسبخي عليه، يعني لا تدعين عليه دعاء كثيرا فتكوني أنت وإياه سواء، هو في السرقة وأنت في السب فتساويتما، هذا المقصود. والدعاء على المظلوم على الظالم يجوز، لكن ليس علنا وأمام الناس، وإنما يكون بينه وبين الله.
أحسن الله عليك. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وقال عبد الرزاق: أنباءنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: ضاف رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤدي إليه حق ضيافتي، قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. وقال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول: أساء ضيافتي ولم يحسن. وفي رواية: هو الضيف المحول رحله، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحد من عن مجاهد نحو هذا. وقد روى الجماعة
مثل هذا أيضا: لو أن امرأة قالت: إن زوجي لا يؤدي إلي حقي ونفقتي، أو الأجير قال: إن من استأجرني لا يؤدي أجرتي، فهذا الجهر ب سوء من القول لا بأس به، لأنه لإحقاق الحقوق. نعم.
أحسن الله عليك. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي من طريق الليث بن سعد، والترمذي من حديث ابن لهيعة كلاهما عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا الجودي يحدث عن سعيد بن المهاجر عن المقدام بن أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد أيضا حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقداد بن أبي كريمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ثم رواه أيضا عن غندر عن شعبة وعن زياد بن عبد الله
البكائي
وعن وكيع وأبي نعيم عن سفيان الثوري ثلاثتهم عن منصور به، وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة عن منصور به. ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم لعنه اللهم أخزه. فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك أبدا. وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب عن أبي توبة الربيع بن نافع عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به. ثم قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح بطرقه، والصواب أن حق الضيافة واجب. ما هو حق الضيافة؟ حق الضيافة ليس هو ما هو مفهوم عند الناس من الذبح وكذا، لا، حق الضيافة أن تطعمه مما تطعم، والصحيح أن مدته لا تزيد عن 4 أيام. نعم،
أحسن الله لك. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو تخفوه أو عفوت عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم إليه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم لبعض سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه.
وهكذا ما جاء من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ورب العزة جل في علا عفو غفور، من مغفرته ستره على العبد، ومن عفوه محوه آثار الذنب وتبعاته عنه. نعم،
أحسن الله عليك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى عليهم الله،
يعني هي الظاهر، والنصارى عليهم لعائن الله، مثل ما قال عن اليهود عليهم لعائن الله.
نعم.
بس في سقط، شنو عندكم في النسخة؟ ها؟
النصارى
ايه ماشي. نعم ايه. احسن بدون اللعن. نعم، والنصارى آمنوا بالأنبياء. ايوه،
والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يشاع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه وأول نظر حق النظر في نبوته. وقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من عند الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جميع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما أتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب، ولله الحمد.
والحمد لله، يعني المغفرة تقترن بالعفو وتقترن بالرحمة، متى ما اقترنت المغفرة بالرحمة فمعناه الخير المستقبلي مع الخير الحالي من الستر، ومتى ما اقترنت المغفرة مع العفو فمعناه الستر الحالي ومحو الآثار والتبعات المرتبة على الدم. نعم.
أحسن الله عليك. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآية. ولهذا قال تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
طبعا نرى الله جهرة يعني عيانا بأعيننا، وإلا رؤية الله عز وجل في القلوب بالعظمة، ورؤية الله جل وعلا بالعلم، هذه حاصلة للمؤمنين ولله الحمد والمنة، وأما رؤية الله جهرة فهذه خاصة بالقيامة. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما رأوا من الآيات والباهرة والأجلة القاهرة على يدي موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم، فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الآيتين. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل بسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة ربه عز وجل، ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توبته من الذي صنعه وابتدعه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل يقتل بعضهم بعضا ثم أحياهم الله عز وجل. وقال الله تعالى: فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام. ورفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة.
يعني هذه المسألة تدل على أيضا قوة من جهة فيه ضعف إيمان بعضهم الذين طالبوا الله بأن يروا الله جهرا، ومن جهة فيه قوة إيمانية لما أمرهم الله أن يقتل بعضهم بعضا ما توالوا. وهذه حقيقة مسألة عظيمة، ما هي مسألة سهلة. ومن غريب ما قرأت في تفسير آية المحبة: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال بعض السلف، ولا أدري أهي من الإسرائيليات أم سمعه ولم يسند، قال: يقول الله يوم القيامة للأنداد: مروا معبوديكم أن يلقوا بأنفسهم في النار، فيأمرون فيأبون، فيقول الله عز وجل لمحبيه: ألقوا بأنفسكم في النار، فيلقون بأنفسهم في النار فيجعلها عليهم بردا وسلاما. قال: فهذا قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا يدل على هذا المعنى. نعم.
وقلنا لهم: دخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون حطه، أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنى في اتيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعرة. وقلنا لهم: لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والالتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وسيأتي حديث صفوان بن عسال في سورة سبحانه عند قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وفيه: وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم وكفرهم بآيات الله وحججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على يدي الأنبياء عليهم السلام. قوله: وقاتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جمعا غفيرا من الأنبياء عليهم السلام. وقولهم: قلوبنا غلف، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكريمة والسدي وقتادة وغير واحد، أي في غطاء، وهذا كقول المشركين، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم نظيره في سورة البقرة، قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقولون أنها في غلف وفي أكنة، قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم، وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة: فلا يؤمنون إلا قليلا، أي مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان.
يعني كما ذكرنا، الطبع لا يكون إلا بسبب منهم، وخبر الله عن طبعي على قلوبهم بعلمه السابق، وإلا فعلومه فأعمالهم هي السبب. نعم.
أحسن الله عليكم بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم وهي حائض فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء كقول المشركين ها كقول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان من خبر اليهود عليهم لعن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما أتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لا يساكنهم في بلده بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما الصلاة والسلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلا مشركا من عبادة الطاغوت والكواكب وكان يقال لأهل ملته اليونان وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على المذكور على هذا المذكور أن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود
طبعا حتى والي بيت المقدس أيضا كان يونانيا وثنيا وهذا من أحد أسباب ضلالة اليهود وزيغهم أنهم كانوا يستنصرون بأهل الأوثان. نعم
أحسن الله عليك. وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في جماعة من أنبيائه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه هناك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره على ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب فقال أنت هو وألقى الله عليه شبه عيسى كأنه حتى كأنه هو وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضع الشوك على رأسه وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى وذلك لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت ويقال أنه خاطبها والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده لما في ذلك من الحكمة لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد وضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر الذي يعلم السر في السماوات والأرض العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم أي رأوا شبههم فظنوه إياه. ولهذا قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ويعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال تعالى وما قتلوه يقينا أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم.
طيب ما هو وجه يعني شكهم وريبهم في وما قتلوه يقينا إيش سبب الشك؟ سبب الشك على هذه الرواية أنهم قالوا إن كان المصلوب هو عيسى فأين فلان الحواري فوقعوا في حيرة وشك. وعلى الروايات الأخرى أن المصلوب هو الدال الذي دل الرومان عليه وأين هم في هذا البيت، وهذه رواية مروية. لما دخل عليهم وخرج، وإذا ألقى الله عليه شبه عيسى فأخذوه، قالوا أنت عيسى، قال لا أنا صاحبكم، فصلبوه ثم بحثوا عن صاحبهم فما عرفوا أين هو. فهذا هو السبب يعني ظنهم، وسبب وقوعهم في الريب والشك، أنهم في جميع الأحوال، سواء قلنا على الروايات المروية عن السلف أن الشبه ألقي على أحد الحواريين وهذا هو الأقرب، ما مثل ما أن علي رضي الله عنه نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون هذا على القول الثاني أن الشبه ألقي على الدال. فخرج الحواريون قالوا أين عيسى، قالوا هم أيضا ما عرفوا أين عيسى، فوقع فيهم الشك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليه من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم عاد عليهم، فقام ذلك الشاب فقال اجلس، ثم عاد عليهم فقال أنت هو ذاك، فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه النسائي عن أبي كريب عن معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم أيكم يلقى عليه شبه فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة.
هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة، لكن هل هي من الإسرائيليات؟ هذا هو الأقرب. وظهور اليعقوبية والنسطورية ما كان مباشرة مثل ما نفهم من ظاهر الرواية، اليعقوبية والنسطورية ما ظهرت إلا بعد مضي 120 سنة من رفع عيسى عليه السلام، وكان الموحدون على ذلك، لكن بدأ فيهم من يتسمى ببولس وهو شائيل اليهودي الذي أظهر أنه من حواري عيسى كذبا وزورا، فافترى على عيسى هذه الافتراءات، وتبعه على افتراءاته طوائف، فتفرقت النصرانية شذر مذر. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب ابن منبه قال أتى عيسى ومعه 17 من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم، فلما دخلوا عليه صورهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا، فقال عيسى لأصحابه من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة، فقال رجل منهم أنا، فخرج إليهم وقال أنا عيسى وقد صوره الله على صورة عيسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فمن ثم بها لهم، فظنوا أنهم قتلوا عيسى، وظنت النصارى أن مثل ذلك أنه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. وهذا سياق غريب جدا،
غريب جدا. وقول وهب بن منبه لا يقبل، لأنه معروف ومشهور بالروايات الإسرائيلية، قول ابن عباس مقدم. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير وقد روي عن وهب نحو من هذا القول، وهو ما حدثني به المثنى حدثنا إسحاق حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سامع وهبا يقول إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه خارج في الدنيا جزع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما، فقال احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة، فلما اجتمعوا عليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضيهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظم ذلك وتكارهه، فقال: ألا من رد علي الليلة شيئا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه. فأقره حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بأسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعاظم بعضكم على بعض، وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجة الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله، أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لنا، لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطق الليلة سمرا، وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينهم. فقال: يذهب الراعي وتفرق الغنم. وجعل يأتي بكلام النحو هذا ينعى به نفسه، ثم قال: الحقل. ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 3 مرات، وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابي. فجحد وقال: ما أنا بصاحبي. فتركوا. ثم أخذه آخرون فجحد كذلك حتى ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما، فأخذها ودلهم عليه، وكان شبه عليهم قبل ذلك. فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى وتنهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوكة حتى أتوا به إلى الخشبة التي أرادوا أن يصلبوها عليها، فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم، فمكث 7. ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام فأبراها الله من الجنون، جاءتا تبكيان تحت المصلوب، فجاءهما عيسى فقال: ما تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شبه لهم. فأمر الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى المكان
إلى ذلك
يلقوني إلى مكان كذا وكذا فلقوه إلى المكان إلى المكان إلى ذلك المكان 11، وفقد الذي باعه ودل عليه اليهود. فسأله عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه. فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له يحيى، فقال: هو معكم، فانطلقوا، فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم. سياق غريب جدا.
طبعا هذا أيضا من الإسرائيلية، وهو الموجود في بعض الأناجيل المحرفة. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود. فلما أجمعوا لذلك منه لم يفضع عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فضعه، ولم يجزع منه جزعه، ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه، حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني، وحتى إن جلده من كرى بذلك لا يتصفد دما. فدخل المدخل الذي أجمع أن يدخل عليه فيه فيقتله وأصحابه هم 13 بعيسى عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحوارين، وكان 12 رجلا: زبدي فطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب وأندرائيس وفيليبس وابن تلما ومتى وتوماس ويعقوب بن حلقايا وتداوسيس وقثانيا ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد قال سلمة قال ابن إسحاق: وكان فيهم ذكر لي رجل اسمه سرجس، وكانوا 13 رجلا سوى عيسى عليه السلام. جحدته النصارى، وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى. قال: فلا أدري ما هو من هؤلاء 12 أو كان 13. فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى، وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الخبر. فإن كانوا 13 فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوهم بعيسى 14، وإن كانوا 12 فإنهم دخلوا مدخلهم 13. قال ابن إسحاق: حدثني رجل كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله إني متوفيك رافعك إلي قال يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورة فيقتله مكاني؟ فقال سرجس أنا يا روح الله. قال فجلس في مجلسي. فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به. وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة وقد رأوهم فأحصوا عدتهم فلما دخلوا عليه ليأخذوا وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون وفقدوا رجلا من العدة فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى حتى جعلوا ليودس زكريا يعطى 30 درهما على أن يدلهم عليه وعرفهم إياه فقال لهم إذا دخلتم عليه فإني سأقبله
فإني سأقبله
وهو الذي أقبل فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى وراء سرجس في صورة عيسى فلم يشك أنه هو فأكب عليه يقبله فأخذه فصلبه. ثم إن يودس زكريا يوطى ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه وهو ملعون في النصارى. وقد كان أحد المعدودين من أصحابه وبعض النصارى يزعم أنه يودس زكريا يوطى وهو الذي شبه لهم فصلبوه وهو يقول إني لست بصاحبكم أنا الذي جللتكم عليه والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد صلبوا رجلا شبه بعيسى ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حيا. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه.
وهذا لا يستقيم اختيار ابن جرير. لماذا؟ لأنه لم يثبت من جهة السند عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن هذا المروي أكثره من الإسرائيلية، وقول ابن عباس هو الأسد أن الشبه ألقي على واحد منهم سواء قلنا أنه من الحواريين أو أنه الدال وهنا قال رفع عيسى عليه السلام حيا، وهذه الرواية لا تخالف رواية ابن عباس أنه أخذه النعاس ورفع، لأنه رفع وهو مصاب بالنعاس ولم يمت. نعم
أحسن الله عليك. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي يعني بعيسى قبل موته يعني قبل موت عيسى، ويوجه إلى ذلك أن جميعهم يصدقون به إذا نزل القتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله إلا ليؤمن النبي قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الضحاك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري يعني النجاشي وأصحابه رواهما ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا أبو رجاء عن الحسن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام والله إنه الآن لحي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا قال للحسن يا أبا سعيد قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وهذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي بعيسى قبل موت الكتابي. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الملك
يعني هنا تفسير آخر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني عند موته سيؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله وليس كما كان يعتقد أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابن الله أو أنه هو الله. إذن هذا الضمير وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني حين الموت راجع إلى الهالك الميت. وهذا تفسير آخر. نعم وهو غريب. نعم
ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الملك علم الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. حدثني المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إلا لا يؤمن به قبل موته. كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. حدثنا ابن حميد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح.
يعني هذا مثل قول فرعون لما لحقه الغرق والموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هذا الإيمان لا ينفع. فكذلك إيمان الكتابي بعيسى عند النزع غير نافع له ولا مجد. نعم
أحسن الله عليك. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ابن خصيف عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته. قال هي في قراءة أبي قبل موتهم ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس رأيت أن خر من فوق بيت قال يتكلم به في الهوي في الهوي. قيل أرأيت أن ضربت عنق أحدهم حتى قال يلجلج بها لسانه. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته. قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام. وإن ضرب بالسيف تكلم به قال وإن هوى تكلم به وهو يهوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي عن إكرمة عن ابن عباس فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح مجاهد عن إكرمة ومحمد بن سيرين وبه يقول الضحاك وجويبر والسدي وحكاه عن ابن عباس ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم.
يعني هذا أيضا ثابت عن السلف وهذا لا تعارض بين هذا وذاك. ليش؟ لأن إذا قلنا قبل موته فيكون الكلام متعلق بهذا الكتاب الحاضرين زمن نزول عيسى عليه السلام وهذا وقت آخر. وإذا قلنا قبل موتهم على قراءة أبي فيكون الخطاب لكل كتابي يموت قبل نزول عيسى عليه السلام. نعم
أحسن الله عليك. وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه ويحتمل أن يكون مراده ما أراد هؤلاء. قال ابن جرير وقال آخرون ومعنى ذلك إن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل موت صاحب الكتاب. ذكر من قال ذلك حدثني ابن المثنى.
هذا تفسير ثالث له أن الكلام عن عيسى عليه السلام انتهى وصار وإن من أهل الكتاب هذا كلام مستأنف. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام بمحمد عليه الصلاة قبل موته حين الغرغرة كإيمان فرعون بموسى. نعم
أحسن الله عليك. حدثني ابن المثنى حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد عن حماد قال كلمة لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ثم قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بصحة القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لأنه المقصود من سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة في ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقاتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا. فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه
يعني إن حافظ ابن كثير مع ابن جرير رجح الرواية الأولى بدلالة السياق وهذه دلالة قوية لا تهمل. نعم فأخبرت
أحسن الله عليك. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. ولهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر الآية بأن المعنى أن كل كتاب لا يموت حتى يؤمن بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فهذا في الواقع هو الواقع. وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أول هذه السورة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار.
يعني حافظ ابن كثير يقول أن الرواية اللي فيها أن كل كتابي يؤمن بعيسى وقت الغرغرة بأنه رسول وليس إله ولا ابن إله أو ثالث الثلاثة، أو ما من كتابي إلا ويؤمن عند النزع أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق، يقول هذا صحيح من حيث الواقع، فإن الإنسان عند معاينة الموت يرى الحق، خلاص انتهت القضية، كشف الغطاء كما يقال، فعندما يكشف الغطاء لا ينفع الإيمان، يصبح مثل إيمان من؟ فرعون، قال آمنت، قال ولا ما قال؟ قال، وهنا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهنا ابن كثير يقول هذه الرواية المعنى في الواقع صحيح، لكن لصقه بالآية هنا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الإيمان المذكور في الآية هو الإيمان النافع، والإيمان الذي يكون عند الاحتضار إيمان غير نافع، لكن في نظر القاصر أنه يحتمل في الآية أن يكون الإيمان على معنى الإيمان النافع، وهذا في آخر الزمان، لأنه مطلق، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي إيمان ما ذكر، مثل قول الله عن فرعون آمنت، علمنا أن هذا الإيمان غير نافع، إذن الإيمان قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. إذا كان في محله في آخر الزمان وهو حي يرى عيسى فيؤمن فهذا نافع، إذا كان في غير محله عند الاحتضار غير نافع، ما في أي إشكال على الأقوال كلها. نعم،
أحسن الله عليك. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لا إله، وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر به ما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته، فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أن يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس ولو ترد من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سابع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان به في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه والله أعلم. ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع ولكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وفرط هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو.
سبحانه. جاء وقت الأذان. طيب أذنوا.
ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا لهم من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
هذه الرواية نص في أن المقصود ليؤمنن به قبل موته يعني في آخر الزمان، وهذا حديث مرفوع وهو في الصحيح، إذن لا يصار إلى غيره، بل هذه الرواية محفوظة حتى في المسلم، وحديث نزول عيسى عليه السلام متواترة، فلا علينا من المعتزلة وأضرابهم العقلانيين. نعم،
أحسن الله عليكم. وكذا رواه مسلم عن الحسين عن الحسن الحلواني
حلوان
الحلواني
نسبة إلى حلوان منطقة عندكم في مصر معروفة
نعم. عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري به، وأخرجه من طريق الليثي عن الزهري به، ورواه ابن مردوية من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، موت عيسى بن مريم، ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يهل عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة أو لا يثنيهما جميعا.
بالحج أو العمرة
أو لا يثنيهما جميعا. وكذا رواه مسلم منفردا به من حديث ابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن عبيد 3 عن الزهري به.
طبعا معنى ليهلن بفج الروحاء، بفج الروحاء يعني من فج الروحاء، يهل منها هنا، فلعله يأتي من طريق ما أو من مكان ما فيقال له إنك قاربت الحرم فيريد أن يدخل في الحرم فيحج ويعتبر. وهذا ثابت أن عيسى عليه السلام لا يموت حتى يحج ويعتمر. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان هو ابن حسين عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها ويعتمر أو يجمعهما. قال: وتلا أبو هريرة رضي الله عنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فزعم حنظلة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يؤمن به قبل موت عيسى. فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء مما قاله أو شيء قاله أبو هريرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي موسى محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري به. طريق أخرى قال البخاري: حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم تابعه عقيل والأوزاعي. وكذا وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري به، وأخرجه مسلم من رواية يونس الأوزاعي وابن أبي ذئب به. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام أنباءنا قتادة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى.
فيمكث 40 سنة ثم يتوفى، هذا ثابت، لكن هل المقصود يمكث 40 أي من بعد نزوله يمكث 40؟ فعلى هذا يكون يوم موته عمره 73 لأنه رفع عمره 33، أو يكون المقصود فيمكث 40 سنة ثم يتوفى يعني يكمل 30 فيمكث 7 سنوات، وهذا قول قاله جمع من أهل العلم، وكلا القولين مروي، لكن الثاني وهو أنه يمكث 7 سنوات هي الرواية المحفوظة. نعم.
أحسن الله عليك. ورواه ابن جرير ولم يورد عند هذه الآية سواه عن بشر بن معاذ عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن كلاهما عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم كلاهما مولى مبرث.
شلون
كلاهما، وهو مولى أم برثن صاحب السقاية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال: فيقاتل الناس على الإسلام. وقد روى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. ثم رواه محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب حدثنا معل بن منصور حدثنا سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون: وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، فإذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى أهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم وعن مؤثر بن عفزاء بن عفازة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال: فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطأون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس يشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى لا تجوى الأرض من نتن
حتى
تجوى الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشابه نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أتينا بطيب فتطيبنا، ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر يلتقي مصر بملتقى البحرين، ومصر بالحيرة، ومصر بالشام. فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق، فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين، فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تقول نشامه ننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم، ومع الدجال 70,000 من السيجان، وأكثر من معه اليهود والنساء، ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق بالعرب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام، وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى أحدهم لا يحرق وتر قوسه فيأكله. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث ثلاثة؟ فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان. وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم فصلي. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلي حتى إذا قضى صلاته وأخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذهب كما يذهب الرصاص، فيضع حربته بين ثنوته فيقتله ويهزم أصحابه، فليس شيئا يومئذ يواري منهم شيئا، حتى إن الشجرة لتقول: يا مؤمن هذا كافر، ويقول الحجر: يا مؤمن هذا كافر. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
هذا الحديث الذي تكلم عن ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين المقصود به البصرة، ومصر بالحيرة، وهذا المقصود به قال بعضهم الكوفة، ومصر بالشام قال بعضهم هي حلب، والله أعلم. لكن هذا الحديث في سندي علي بن زيد بن جدعان حديث ضعيف، لكن لبعضه شواهد، نكتفي بهذا القدر. نكمل بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله تبارك.